الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا الاجتماع بعد فراق وغياب عن هذا المسجد لنحو 4 أشهر ونصف. ويعلم الله أننا نتمنى هذه الليلة التي نقف مع إخواننا فيها في هذا المكان الذي طالما تعلمنا فيه وانتفعنا فيه نحن وإخواننا في هذه المكان، فالحمد لله رب العالمين على ما يسره وقدره. ونقف في هذه الليلة مع إخواننا وقفة مختصرة حول أمر عظيم، حول كتاب الله سبحانه وتعالى وأهمية تدبره والاستفادة منه والعناية به. هذا القرآن العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بالخير الكثير في كتابه، فقد أخبر الله تعالى عن هذا الكتاب أنه مبارك في آيات كثيرة من القرآن. والشيء المبارك هو الذي ثبت الخير الإلهي فيه، الشيء المبارك هو الذي يعظم به النفع ويكثر فيه الخير وتتعدد ثمراته الكثيرة في الدنيا والآخرة. فهذا الكتاب كتاب مبارك، ما أنعم الله تعالى على المسلمين على هذه الأمة نعمة أكبر من هذه النعمة، كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله جل وعلا الذي خاطب به عباده. ولولا أن الله تعالى يسره لما أطاق أحد قراءته، ولما أطاق أحد سماعه، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يطيق أحد في الدنيا رؤية الله جل وعلا. ولذا لما تجلى الله تعالى للجبل جعله دكا، فكذلك كلامه سبحانه لولا أن الله تعالى يسره وخففه على عباده لما أطاق أحد أن يتلوه، ولا أطاق صدر أن يحمله، ولا أطاق سمع أن يسمعه، ولكن الله تعالى يسره وجعله نورا وهداية وشفاء وبركة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وصفه الله تعالى بأعظم الصفات، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه، أصل العلوم، منبع العلوم، منبع كل خير. ما تعلم أحد العلم بمثل تعلم كلام الله سبحانه وتعالى. ما طلب صلاح القلب بشيء أعظم من طلب صلاحه بكلام الله جل وعلا. ما حصلت الموعظة ولا الترغيب ولا الترهيب بشيء أعظم من حصولها بكلام الله جل وعلا. ما حصل الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا بشيء مثل كلام الله جل وعلا، فهو منبع كل خير، وهو أصل كل علم. فلذا من المهم أن الإنسان يعتني بكتاب الله جل وعلا، يعتني بحفظه، يعتني بفهم معانيه، يعتني بتدبره، يعتني بالعمل به وبالانتفاع منه والاستفادة وتحكيمه. فهذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو كتاب عظيم. هذا القرآن أنزله الله تعالى لتدبره، وأخبر أن له الأثر البالغ على النفوس. كم من الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن الأثر البالغ لهذا القرآن، وأن له تأثيرا إلى غاية ما يمكن من التأثير. فقال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي لو كان هذا القرآن خوطبت به الجبال كما خوطب به بنو آدم لخشعت هذه الجبال ولتصدعت. فهذا تأنيب من الله جل وعلا للإنسان، تأنيب من الله جل وعلا لمن أنزل عليهم القرآن من البشر، أي يقول لو كان المخاطب بهذا القرآن هي الجبال لخشعت ولتصدعت هذه الجبال، فكيف وقد خوطبتم به أنتم ولم يحصل لكم ذلك؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا أي ولو أن كتابا من الكتب التي تقرأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد. أي لو وجد كتاب من الكتب تحصل به هذه الأمور، تسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو تكليم الموتى، لكان هذا الكتاب الذي هو القرآن أولى ما يحصل به ذلك. فله تأثير عظيم، تأثير أيضا على نفوس المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر منه الجلود وتلين له القلوب والأبدان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، معنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا في حسنه في فصاحته في بلاغته. مثاني يثنى ويكرر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا القرآن له تأثير عظيم. أهم شيء أن يكون الإنسان حاضر القلب ملقي السمع لكلام الله جل وعلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله إننا إذا نظرنا في أحوالنا لا نحزن أنها ضعفت عن الانتفاع بهذا القرآن، ضعفت عن الاستفادة من هذا القرآن. فإن القرآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: والمطلوب من القرآن هو فهم معناه وحفظ فهم معناه والعمل به. قال: فإذا لم يقم حافظه بذلك لم يكن من أهل العلم والدين. إذا لم يقم حافظه بذلك أي بفهم معناه وبالعمل به لم يكن من أهل العلم والدين. ولو نظرت في حال من سلف وكيف كانت عنايتهم بالقرآن وكيف كان تأثير القرآن عليهم لا تعجبت مما حصل لقلوبنا من القسوة أو الغفلة أو عدم الاستفادة من هذا القرآن. فأحببنا في هذا المجلس أن نقف وقفة يسيرة نتذاكر فيها أهمية الانتفاع بكلام الله، نتذاكر فيها أهمية التدبر لكلام الله والتفكر فيه حتى يحصل لنا به النفع. كان العرب إذا سمعوه، بل وحتى غير العرب إذا بين لهم معنى أثر فيهم. لما ذهب جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين مهاجرين إلى الحبشة كما في حديث أم سلمة الطويل عند الإمام أحمد، قال النجاشي لجعفر، قال: هل معك شيء مما أنزل على هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: فقرأه علي. فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم. قالت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، أي حتى بلها، وبكى أساقفته أي العلماء الذين بيديهم الصحف علماء النصارى، وبكى أساقفته من حوله حتى أخضلوا لحاهم. ثم قال النجاشي: قال والله إن هذا الذي أنزل على صاحبكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هؤلاء: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى آخر الآيات. فتأمل هؤلاء الذين كان عندهم علم من الإنجيل، لما سمعوا هذا القرآن علموا أن هذا القرآن من الله جل وعلا، وأثر فيهم وجه أو صدر جزء من سورة مريم قرأه علي جعفر فأثر فيه وفي من حوله حتى اشتد بكاءهم حتى بلوا لحاهم. وهكذا كان بعض المشركين إذا سمعه عظم في قلبه القرآن. جاء في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم قبل أن يسلم قدم المدينة، وكان قدومه حين قدم لمفادات أسارى بدر. بعد غزوة بدر قدموا بالفداء للأسارى. قال جبير: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة النجم أو بسورة الطور في صلاة المغرب، فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. رجل لم يكن على الإسلام لكن سلطان القرآن أثر فيه، قوة القرآن حين تأمل فيه وتسمع له وتدبر معناه كاد قلبه يطير، وهو لم يكن مسلما يومئذ، فأثر في هذا القرآن، بل أثر في المشركين عموما. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود وبنحوه في البخاري عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال ابن مسعود: غير رجل واحد أخذ حجرا أو ترابا ورفع إلى جبهته وقال هذا يكفيني. قال ابن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. الشاهد أنه سجد معه الجميع، سجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الجن والإنس. قال العلماء: كان سجود المشركين لقوة تأثير القرآن عليهم، لقوة سلطان القرآن أثر فيهم حتى وقعوا ساجدين، ولا سيما أن سورة النجم فيها ذكر وعيد، فيها ذكر إهلاك الأمم السابقة وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبلغ بهم الخوف حين سمعوا إهلاك هذه الأمم السابقة وظنوا أن ينزل بهم كما نزل بهم فخروا ساجدين تأثرا بهذا القرآن الذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الشرك. لما للقرآن من تأثير في القلوب. ولذا المشركون أوصى بعضهم بعضا أنهم إذا سمعوا القرآن لا ينصتون له، بل يرفعون أصواتهم ويلغطون ويصيحون لأجل ألا يسمعوا هذا القرآن فيؤثر فيهم. وأوصى بعضهم بعضا بذلك، يخافون أن يؤثر عليهم القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي لا تنصتوا له، والغوا أي صيحوا وتكلموا إذا سمعتم القرآن يتلى لعلكم تغلبون، أي إذا سمعتم لا سيغلبكم القرآن، سيؤثر في نفوسكم. وهم مشركون علموا أن لهذا القرآن سلطانا في التأثير على النفوس، ولذا منعوا أبا بكر الصديق من الصلاة، كما جاء في البخاري في الحديث الطويل أن أبا بكر خرج مهاجرا فلقيه ابن الدغنة قال ما لك يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي. قال ما مثلك يخرج؟ الحديث. وجاء فيه قال فرجع ابن الدغنة فقال أنا آتي بك قريشا وتبقى في مكة بذمتي ولا يخرجك أحد. فاشترط عليه المشركون أنه يصلي في بيته ولا يستعلن بقراءة القرآن، لا يعلن بها. فسأل ابن الدغنة لماذا؟ قالوا إنا نخشى أن يفسد نساءنا وأبناءنا، نخشى أنهم إذا سمعوا هذا القرآن يتأثرون به ويظنون هذا فسادا لنسائهم وأبنائهم. قال فمكث أبو بكر ما شاء الله يصلي في بيته، ثم بدا له أن يبني مسجدا بفناء داره أي خارج البيت، فبنى مسجدا وكان يصلي فيه ويقرأ. وكان أبو بكر سريع البكاء، إذا قرأ القرآن لم يملك عينيه. قال فيتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم، يتقصف عليه أي يزدحمون ويركب بعضهم بعضا حتى يكاد بعض أن يكسر بعضا، يستمعون ما يقرأ أبو بكر. قال فأرسلت قريش إلى ابن الدغنة إما أن تمنع أبا بكر وإما أن ترد إلينا جوارك فإنا نخشى أن نخفر ذمتك. فرجع ابن الدغنة فرد جواره، فانظر كيف خاف المشركون أن يؤثر هذا القرآن عليهم ولغوا فيه، انظر كيف خاف المشركون على نسائهم وأولادهم إذا سمعوا هذا الكلام العظيم أن يؤثر فيهم. الجن حين سمعت هذا القرآن أذعنت له، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طلب بعضهم من بعض الإنصات، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، أنصتوا لهذا الكلام العجيب، أنصتوا لهذا الكلام الجميل، كلام يؤثر في القلوب، يؤثر في النفوس. وهذه صفة المؤمنين، ذكر الله تعالى عنهم أنهم يتأثرون بهذا الكتاب، يؤثر فيهم غاية التأثير، كما قال الله تعالى عن عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الله تعالى في صفة المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى في صفة المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا القرآن يؤثر على المؤمن، يؤثر فيه، يتأمل فيه، ليس حاله أنه إذا سمع كأنه لم يسمع شيئا، بل يجعل القرآن في نفسه أثرا عظيما. فلذا نحن بحاجة عظيمة، بحاجة شديدة أن نراجع أنفسنا وأن نسعى في إصلاح قلوبنا حتى تنتفع بكلام الله جل وعلا، حتى تنتفع بهذا القرآن. هذا القرآن هو الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته قراءة القرآن على الناس، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا الأمر الذي أوحى الله تعالى لأجله القرآن، لأجل أن ينذر به الناس. وقال الله سبحانه: فذكر بالقرآن. فالتذكير بهذا القرآن. وقال الله سبحانه عن النبي: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أي هذا الأمر الذي بعثني الله به وأمرني به أن أتلو القرآن. وهكذا قال الله عن النبي: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو آيات الله. فبه يحصل الدعوة، وبه يحصل التأثير، وبه يحصل الدخول في الإسلام. جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: فتحت المدينة بالقرآن. ومعنى فتحت بالقرآن كما قال ابن رجب رحمه الله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يقرأ عليهم القرآن فأسلموا. بعث عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرأ عليهم القرآن وليعلمهم القرآن فأسلموا رضي الله عنهم. فالقرآن له تأثير عليهم، دخلوا في الإسلام بهذا القرآن. ومن أعرض عن هذا القرآن سلط الله تعالى عليه الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فكل من ابتعد عن هذا القرآن وغفل عنه تسلطت عليه الشياطين، وبقدر منافسة غير القرآن للقرآن يذهب انتفاع العبد بالقرآن. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ومن أكثر السماع للقصائد التي كان الصوفية يسمعون لصلاح قلوبهم، يقولون نسمع القصائد لصلاح القلوب، ومن أكثر السماع للقصائد لطلب صلاح قلبه ذهبت حلاوة القرآن من قلبه، بل ربما كره القرآن. الذي يكثر سماع القصائد الزهدية التي يزعم أنها ترقق قلبه، يذهب لذة القرآن وتأثير القرآن من قلبه، بل ربما كره القرآن. فإن من أعرض عن هذا القرآن سلطت عليه الشياطين. فنتواصى نحن وإخواننا جميعا بالاهتمام بكلام الله، بحفظه، وإذا حفظنا نتدبر معناه ونتفكر فيه ونعمل بننتفع بكلام الله جل وعلا، ليكون للقرآن النفع العظيم علينا. على أن التدبر للقرآن مأمور به، بل كره العلماء قراءة القرآن بدون تدبر، بل جاء الوعيد على قراءة بعض القرآن بدون تدبر، والأدلة في ذلك كثيرة. أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن لأجل تدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا هو القصد من إنزال القرآن، تدبر آياته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المطلوب من القرآن فهم معناه والعمل به. فإذا لم يهتم حافظه بذلك فليس من أهل العلم، وإن كان حافظا له. فالله تعالى أنزله لتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عاتب الله تعالى من لم يتدبر كلامه فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل صارت القلوب مقفلة حتى لا تتدبر كلام الله جل وعلا؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فكل هذه الآيات يحث الله تعالى فيها عباده على تدبر كلامه، يحث فيها المؤمنين على التأمل في كلامه العظيم الذي إذا تدبره العبد المؤمن كان له الأثر البالغ عليه. وهكذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم لا يتدبروا القرآن، يحفظونه، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وعن سهل بن حنيف وعن غيرهم أنهم يقيمون حروفه إقامة القدح، أي إقامة السهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا ينزل إلى قلوبهم، فقط شيء بالألسن، ليس هناك تدبر له، مع اعتنائهم بإقامة ألفاظه، مع اعتنائهم بأدائه وتلاوته، ولكن لم يتدبروا معانيه ولم يتفكروا فيها، فذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ذما لهم. يقرؤون القرآن أي بالألسن لا يجاوز الحناجر، لا يصل إلى القلوب ولا ينفذ إليها. وفي الصحيحين أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال له ابن مسعود: هذا كهذ الشعر؟ قرأت المفصل من قاف إلى الناس في ركعة هذا كهذ الشعر؟ ولذا جاء عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة قال: لا تهدوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل رديء التمر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قفوا عند عجائبه أي تدبروه، وحركوا به قلوبكم، ولا يكن حظكم منهم التلاوة بألسنتكم. وهكذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ولذا كره العلماء قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليال، من ثلاث أيام، لأن هذا يؤدي إلى عدم تدبره. ذم الله تعالى طائفة من أهل الكتاب أنهم فقط يقرؤونه، كما قال الله عنهم: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني بمعنى التلاوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. فذم الله تعالى هذه الطائفة من أهل الكتاب أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة فقط، تلاوة، عاتب الله تعالى المؤمنين على ذلك بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: لم يكن بين هذه الآية وبين إسلامنا إلا 4 سنين، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ تأمل حالي وحالك، كم لنا نقرأ القرآن؟ 10 سنين، 20 سنة، الصحابة بعد 4 سنين وهم خير القرون الذين كانوا يتدبرون القرآن، عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فيا ترى إذا لم يستفد القارئ من القرآن ولم يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، فمتى يستفيد من هذا الكتاب؟ متى يلين قلبه لما أنزله الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب؟ متى يجد ثمرة هذا القرآن الذي جعل الله تعالى فيه الثمرات الكثيرة؟ فهذه الأدلة كلها تبين أن تدبر القرآن أمر لا بد منه، وأن قراءة القرآن بدون تدبر أمر كرهه العلماء، بل جاء الوعيد في عدم التدبر. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 10 الآيات التي في آخر سورة آل عمران وبات يصلي بها وبكى حتى أخذ اللحية ثم بل ثوب ثم بل الأرض، فجاء إليه بلال يوقظه لصلاة الفجر، يؤذنه بصلاة الفجر، فوجده يبكي على ذلك الحال. قال: لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وهذا وعيد لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبرها، لما فيها من تذكير العبد المؤمن بمخلوقات الله العظيمة وبالجزاء على الأعمال وبما يحصل له في الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدبره وتوعد من قرأها دون تدبر. فنحن بحاجة ماسة إلى تدبر كلام الله، إلى التفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، إلى الانتفاع به. هذا القرآن إخواني في الله هو أصل العلم، هذا القرآن هو أصل صلاح القلب، هذا القرآن هو أصل معرفة الرب وتعظيمه، هذا القرآن هو أصل ومنبع كل خير. فمتى استفاد منه العبد حصل على الثمرات الكثيرة. يقرأ القرآن، يحفظه، يتدبره، يعمل به، فيرتقي بذلك إلى أعلى الدرجات في كل الأبواب، في باب العلم، في باب صلاح القلب، في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وخوفه والخشية منه، في باب معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة المسائل، هكذا في باب الأجر والثواب والحسنات، هكذا في باب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وكم تعدد من الأبواب الكثيرة التي يحصل المؤمن فيها على أعظم الخير من كلام الله جل وعلا. وهنا في ختام هذا المجلس إشارة إلى بعض الأسباب وبعض الأمور التي تعين العبد على تدبر كلام الله. فمما يعين العبد على تدبر كلام الله جل وعلا معرفة معانيه. فمعرفة معاني القرآن والقراءة في كتب المفسرين من السلف ومن أخذ عنهم مما تعين العبد على تدبر القرآن، لأنه لا يمكن أن العبد يتدبر القرآن وهو لا يعرف معناه. كيف يتدبر شيئا ويتفكر فيه وهو لا يعرف معناه؟ كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله بمعنى كلامه، قال: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يلتذ بقراءته. عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يلتذ بقراءته. ولذا إذا نظرنا إلى هدي السلف في تعلم القرآن نجد أنهم كانوا يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه وأيضا العمل به. جاء في أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وهو أثر صحيح عند ابن جرير وغيره، إسناده صحيح، وجاء بنحو عن ابن مسعود، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان وابن مسعود، أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها. فأبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين يحكي عن الصحابة كعثمان وابن مسعود وغيرهما من كبار الصحابة: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمى عثمان وابن مسعود، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعرفوا معناها وحتى يعملوا بها. فكان تعلمهم للقرآن مع تعلم معناه والعمل به، وذلك يعينهم على تدبره وعلى التفكر فيه وعلى الانتفاع به. فمن أهم ما يعين العبد على تدبر كلام الله والتفكر فيه أن يكون عارفا بمعانيه، يعرف معاني القرآن، فذلك يعينه على تدبر هذا القرآن وعلى التفكر فيه. أيضا مما يعين العبد على تدبر كلام الله كثرة قراءته وترديده وهكذا ترتيله، فإذا أكثر قراءة القرآن وأكثر ترداده ورتله في قراءته كان أعون له على تدبره. جاء عن بعض السلف قال: الآية كالتمرة، كلما زاد مضغك لها كلما استخرجت حلاوتها. فالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها. فهكذا القرآن كلما كررته كلما رددته وأكثرت من تلاوته وقراءته كلما انفتح لك في تدبره والتفكر فيه أبوابا كثيرة. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال قتادة رحمه الله: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم يكثر ترداد القرآن فيعينه الله تعالى عليه؟ وقال الله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وسئل أنس كما في الصحيح: كيف كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، والمعنى أنه لا يستعجل فيها. وجاء في صحيح مسلم عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة من القرآن فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، سورة 100 آية فيرتلها حتى تكون في قراءته تلك أطول من سورة 150 آية، أي بقراءته وترتيله لها. وهكذا استحب كثير من أهل العلم ترداد الآية، أن يردد الإنسان الآية، فإن هذا يعين على تدبرها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة يصلي في آية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبات يرددها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وهكذا جاء عن تميم الداري عند ابن المبارك في الزهد أنه بات ليلة يردد آية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفي صحيح البخاري أن رجلا بات يردد قل هو الله أحد حتى أصبح، وكان له جار يتقال هذه السورة أن يراها قليلة، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال إني سمعت فلانا يردد قل هو الله أحد حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فاستحب جماعة من العلماء، وقد عقد النووي رحمه الله فصلا كما مر معنا في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، فصلا لترديد الآية، وأن جماعة من السلف استحبوا ذلك لما يحصل من ترديدها من تأثير ومن تفكر ومن تدبر. فتكرار قراءة القرآن وترداده وترتيله والإكثار منه عموما مما يعين العبد على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، مما يعين العبد أيضا على التدبر لكلام الله جل وعلا أن يقرأ القرآن في الليل في صلاة الليل، فإن الإنسان إذا نام ثم استيقظ قام فارغ البال فارغ القلب من كل الأشغال، بخلاف الإنسان إذا قد مارس الحياة في سائر يومه ربما هناك مشاكل وأشغال ومسائل وأمور قد مرت عليه في سائر يومه تشوش عليه. أما إذا نام ثم استيقظ فإنه يستيقظ فارغ القلب، فيكون ذلك أعول له على تدبر كلام الله. ولذا قال الله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل فسرت الناشئة بأنها القيام للقراءة بعد النوم، القيام للقراءة بعد النوم. قال الله في صفة هذه القراءة هي أشد وطئا، أشد وطئا أي أشد مواطأة وموافقة بين القلب واللسان، فكل ما قرأه اللسان واطأ عليه القلب. ثم قال الله وأقوم قيلا، أقوم الأقوال وأفضل الأقوال هي ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فأشد ما يكون القارئ مواطأة بين قلبه ولسانه إذا قرأ القرآن في الليل، وأقوم الأقوال هو قراءة القرآن في الليل. وقال الله سبحانه وتعالى في صفة طائفة من أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وقال الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. والقنوت هو طول القيام، طول القراءة. أمن هو قانت آناء الليل. جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال هو عثمان، أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال هذه الآية نزلت في عثمان، وهي شاملة لكل أحد. أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمما يعين العبد على تدبر كلام الله جل وعلا قراءته في الليل، الصلاة به في الليل، فذلك عون عظيم على تدبره. أيضا مما يعين على تدبر كلام الله جل وعلا سماعه من الغير، ممن يكون حسن القراءة، ممن تجد لقراءته لذة. فإن سماع القرآن من الغير ممن يحسن قراءته وممن يقرأه بخشوع وتدبر يعين العبد على التدبر فيه. ورب آية قرأتها مرارا ولا يقع في قلبك من معناها حتى تسمعها من غيرك، فكأنه يقرأها لك مفسرة، يتلوها تلاوة وكأنه يفسرها لك تفسيرا بتلاوته. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من قال إنه بكى لأنه علم أنه سيشهد على أمته، ومن أمته من يكون مقصرا وأنه لا بد من شهادته عليهم، فلرحمته بهم بكى. فسماع القرآن من الغير، لا سيما سماع من العلماء الذين يقرؤون القرآن بتدبر بخشية، هذا يعين على تدبر كلام الله جل وعلا، هذا يعين على تأثير القرآن في قلب السامع له. فهذا الأمر مما جاء في السنة الترغيب فيه، وهو مما يعين المسلم على تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين المسلم على تدبر كلام الله جل وعلا أن يستحضر المسلم حين قراءة للقرآن أنه يقرأ كلام الله، أن يستحضر المسلم حين قراءة للقرآن أن هذا القرآن يخاطبه. والله لو قرأ الإنسان كلام الله وهو يستحضر أنه كلام الله لأثر ذلك فيه تأثيرا عظيما، ولا عانه على تدبره، ولو شعر أن القرآن يخاطبه ويوجه الأوامر والنواهي إليه لكان لذلك تأثير عظيم في نفسه، ولكننا نقرأ القرآن ونشعر أنه يخاطب غيرنا وكأنه خطاب لغيرنا وليس خطابا لنا. نقرأ هذا القرآن ونحن في غفلة أننا نتلو كلام الله جل وعلا، الذي لولا تيسير الله تعالى له أن يجري على ألسننا لما أطقنا ذلك. فإذا قرأ العبد القرآن وهو يستحضر ذلك كان ذلك مما يعينه على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك غير هذه الأمور مما يعين العبد على تدبر كلام الله جل وعلا، ولكن هذه أسباب معينة للعبد على تدبر كلام الله جل وعلا، يحصل له بذلك الخير الكثير إذا استعان بها. وإذا تدبر كلام الله فتح الله تعالى له من العلوم الشيء الكثير. أهل العلم ما كانوا يفزعون إذا فزعوا إلا إلى القرآن، وإذا جاءت المسائل العويصة تفكروا في القرآن واستخرجوا الحلول لتلك المسائل من القرآن. وأضرب لكم مثلا بالإمام الشافعي رحمه الله، حين جاءه الرجل فقال له: يا أبا عبد الله، ما الحجة في دين الله؟ بماذا نحتج في دين الله؟ قال: بكلام الله وبكلام رسوله وبما أجمعوا عليه. هذه الثلاث الأمور حجة تحتج بها لدينك، بكلام الله حجة لدينك، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، بما أجمع عليه السلف. فقال له هذا الرجل: أطلب دليلا على الثالث. يقول: الأول هو القرآن حجة، هذا أمر واضح، السنة حجة، هذا أمر واضح، بقي الثالث ما أجمع عليه السلف، ما هو الدليل أنه حجة؟ قال له الشافعي: أمهلني ثلاثا. أين ذهب الشافعي؟ هل ذهب يقلب كتب أهل العلم فقط لينظر ما هو الدليل أن الإجماع حجة؟ مباشرة فزع الشافعي إلى القرآن، علم أن حل هذه المسألة ودليلها في القرآن. قال راوي القصة: فمكث الشافعي ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة الفريضة، ويرجع إلى بيته يقرأ القرآن. فلما جاء الرجل بعد ثلاث طرق بابه فقال: يا أبا عبد الله، أعطني حاجتي. فقال له الشافعي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، أي ما أجمعوا عليه، بجهنم، ولا يتوعد بجهنم إلا على شيء واجب. فقال له السائل: جزاك الله خيرا. إذن هذه الآية دليل أن الإجماع حجة، وكان الشافعي رحمه الله هو أول من لفت النظر إلى أن هذه الآية دليل على حجية الإجماع. فإذن كلام الله جل وعلا فيه الخير، فيه الخير لصلاح القلب، فيه الخير لزيادة العلم، فيه الخير لتعظيم الرب، فيه الخير لخشية الله جل وعلا والخوف منه، فيه الخير للإزدياد من العلم ومعرفة المسائل والأحكام الشرعية، فيه الخير للعبد في سائر حياته. فنتواصى جميعا بالعناية بكلام الله جل وعلا، بحفظه وبتدبره، وبالحرص على فهم معانيه وعلى تطبيقه والعمل به، فمن وراء ذلك الخير الكثير. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وسائر شؤوننا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.